الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تذكرة السامع والمتكلم، هذا هو الدرس 45. قال الثالث: أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها. يتعرف على شروط الدار ليقوم بحقوقها، فيعرف متى يغلق السكن، ومتى موعد الطعام، ومتى موعد الحضور، ومتى موعد الانصراف. هذه آداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فلا يبقى بعضهم في السكن إلى أن تقام الصلاة، ولا أن يتأخر عن الطعام حتى يضطر الطباخ أن يبقي له طعاما، أو ربما تكلم عليه: لماذا ما تعطيني طعاما؟ فشأن الناس يكون واحد. وأيضا في شأن قضاء الحاجة ينظف موطنه، وهكذا إذا له مناديل يخرجها ويلقيها، فيتعرف على شروط الدار. ومهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها، كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله تعالى القناعة بمنه وكرمه في خير وعافية. فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم يكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، ولكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك، ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى، ويشكره عليه إذا وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية. أي والله، حتى في شأن الطباخة، يعني اليوم أخوك يطبخ بدلا عنك، ويغسل الصحون بدل عنك، وينظف المطبخ بدل عنك، وغدا الموعد موعدك، إذ لم تقم بما يقوم به كنت ظالما. وهكذا اليوم أخوك ينظف المسجد بدل عنك، وفي الأسبوع القادم وبعد 3 أيام تأتي نوبته، فينبغي أن تكون صادقا كما كان صادقا معك. هذه أمور ينبغي لنا أن نلتزمها ونحتسب الأجر من الله عز وجل. وإذا لم نعلم نعمل نحن بالعلم، من سيعمل به؟ إزالة الأذى من الطريق عمل بالعلم، من المسجد عمل بالعلم، الرفق بأخي عمل بالعلم، الدعاء لأخي عمل بالعلم، التعاون على البر والتقوى عمل بالعلم. قال الرابع: إذا حصر الواقف سكن المدارس على المرتبين بها دون غيرهم، لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها. وإذا سكن في المدرسة غير مرتب المدرسة غير مرتب بها، فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، ويحضر درسها، لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها، لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا. فالآن مراكز أهل السنة لماذا بنيت؟ بنيت للعلم، للدراسة، للمشاركة. يكون الإنسان يأتي فيها ولا يحضر ولا يدرس ولا يشارك، هذا يخشى أن يكون على خطر. فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس، لأن عدم مجالستهم مع حضورهم من غير عذر ظاهر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم، ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس، مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرسة وكان في حاجة له، يعني لماذا لم يجلس ويستفيد كما يستفيدون. وأيضا يا أخوة، من الأمور التي ينبه عنها بعض الأخوة، ربما يعمل له منبه في الليل، فيكون منبه مثلا الساعة 2، وآخر يعمل له منبه الساعة 3، وهكذا. وبعض الأخوة ربما يحتاج إلى نوم، فإما أن تجعل أخ يصحيك، وإما أن تكون مبادرا إلى المنبه، بمجرد ما يعمل أدنى صوت تقوم إلى إطفائه والقيام. أما أن يبقى المنبه ربما يرن ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، هذا فيه أذية للغير. وإذا قام إلى الصلاة قام بدون إزعاج لأحد، الله أعلم، لعله قد قام قبلك، أو لعله قد صلى في أول الليل، أو لعله يثقل عليه القيام نظرا لشغله بالنهار بين المحفوظات. فالمهم أن الإنسان يراعي حال من حوله. أنت لست في بيتك حتى تفعل ما تريد، أنت في مجمع. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لكم بسكن عاجل غير آجل، والله ندعوه في السجود، وأنتم كذلك سلوه من فضله أن ييسر لكم بسكن حتى ترتب أموركم ويبقى المسجد لمن أراد أن يصلي أو يقرأ. قال الخامس: أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة، ويرضى من سكنها بالسكنة والخطبة، كأنه قال والحصين في بعضها، بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدرسة له، ويقطع العشرة فيها جملة، لأنها تفسد الحال وتضيع المال كما تقدم. واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه، فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجد من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك. لكن الذي يصاحب من يجلس يتكلم معه، يصاحب من يأخذه إلى السوق، صاحب من يخرجه من القرآن إلى الملعب، هذا خلاف ما ذكر. وليكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدارس، يعني يكون متواضعا، ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل، وليطالب نفسه كل يوم باستفادة على علم جديد، ويحاسبها على ما حصله فيها ليأكل مقرره فيها حلالا. فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد القيام والعشرة ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، يعني الفنادق، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. والعاقل يعلم أن أبرك الأيام عليه يوم يزداد فيه فضيلة وعلما ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما. والله أنها نصائح جميلة جدا، أن المساجد والمدارس بنيت للعلم والعمل، فينبغي أن تصرف الهمم إلى العلم والعمل. المهم يا أخوانا، أخذ بهذه النصائح كلنا، أنا وأنتم وأصحاب الذي يأتي مثلا نبتلى به ممن له عمل أو كذا وشفع له شافع، يلتزم ظاهرا بما نحن عليه ويصلح باطنه أيضا، ندعوه إلى إصلاح باطنه، لكن أدنى الدون أن يلتزم بما نحن عليه من الدروس أو كذلك من الهيئة وهكذا من الدخول والخروج احتراما للمكان الذي هو فيه. ومع الأيام ربما يستفيد، والله مع الأيام ربما يستفيد علما، يستفيد سمتا، يستفيد خيرا عظيما. أهل السنة من جالسهم بإذن الله عز وجل أنه يربح في كثير من شأنه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.